أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الخلقين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: والتحقيق أنه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب. بلغ الكلام إلى التذنيب الذي ذكره قدس سره، وقد تعرض فيه إلى ما أفاده بعض العامة من أن النهي مما يدل على الصحة مطلقا، سواء كان في العبادات أم في المعاملات، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وتلميذه، ووافقهما على ذلك فخر المحققين رحمه الله من الخاصة. فذهبوا إلى أن النهي دال على الصحة بدعوى أن النهي كالأمر تكليف، والتكليف لا بد وأن يتعلق بأمر مقدور، وإلا لكان تكليفا بما لا يطاق. وحينئذ إذا كان متعلق النهي فاسدا وباطلا في الواقع، فحينئذ تعلق النهي به، فحينئذ النهي عنه يكون عبثا وتكليفا بغير مقدور. وذلك لأن العبادة أو المعاملة إذا كانت في الواقع باطلة أو وفاسدة، فالنهي عنها عبث وتكليف بغير مقدور، فلا بد وأن يكون متعلق النهي صحيحا، فإن كان عبادة لا تلزم الإعادة، وإن كانت معاملة ترتب الأثر عليها. فلذا قالوا بأن نهي المولى الحكيم
إذا تعلق بعمل فحفاظا على كلام المولى عن اللغوية لا بد من القول بأن متعلق النهي صحيح وأمر مقدور للمكلف، فيكون التكليف عن النهي كاشفا عن صحة متعلقه، إلا أن المصنف رحمه الله في مقام الجواب عن التذنيب المذكور ذكر تحقيقا تعرض فيه إلى النهي في العبادات على حدة، والنهي عن المعاملات مستقلا، أما النهي في المعاملات فقد تقدم أنه على أقسام ثلاثة، تارة يتعلق بذات السبب، وأخرى بالمسبب، وثالثة بالتسبب أو التسبيب. وحاصل ما أفاده قدس سره أن النهي إذا تعلق بالمسبب كالنهي عن تمليك المصحف من الكافر، أو تعلق بالتسبب بتسبب المعاملة إلى مضمونها كالنهي عن جعل بيع الحصاد سببا للوصول إلى الملكية مثلا. جواب: فإذا تعلق النهي بالقسم الثاني أي بالمسبب، أو بالقسم الثالث بالتسبب، كان الحق مع ما أفاده بعض العامة وفخر المحققين من أن النهي كاشف عن الصحة، والدليل عليه عين الدليل المتقدم من أن النهي كالأمر تكليف، والتكليف لا بد أن يتعلق بأمر مقدور للمكلف، والقدرة مساوقة للصحة وإمكان تحقق الشيء في الخارج. فلو كان المسبب الكذائي في مثالنا، لو كان تمليك المصحف من الكافر فاسدا باطلا مما لا يترتب عليه أي أثر فالنهي عنه يكون لغوا. يعني تمليك المصحف من الكافر مهما يكون نحن نقول هو فاسد باطل في الواقع، مهما يكون لا يترتب عليه أي أثر. فمعنى شنو؟ معنى هذا الشيء خرج عن قدرة المكلف. فإذا كانت غير مقدور نهي المولى عن مثل هذا اللي هو لا يترتب عليه أثر، اللي هو فاسد باطل، النهي عنه يكون لغوا، يكون تكليفا بما لا يطاق. فصونا لكلام المولى الحكيم عن اللغوية بعد أن توجه النهي إلى المسبب الكذائي. عندنا نهي، عندنا دليل من خلال نص هناك نهي تعلق بتمليك المصحف من الكافر. فصونا لكلام المولى عن اللغوية بعد أن توجه النهي إلى المسبب الكذائي، فلا بد إذن من أن يكون متعلق النهي صحيحا، وهذا مما يكشف عنه النهي. وأما إذا كان النهي في المعاملة من قبيل القسم الأول، أي تعلق النهي بذات السبب كالنهي عن البيع وقت النداء، فلا يتم ما أفاده بعض العامة في هذا القسم. فإن النهي في هذا القسم صحيح ومقدور للمكلف وإن لم يكن كاشفا عن صحة البيع، يعني وإن لم يكن كاشفا عن صحة متعلقه، وذلك باعتبار أننا لا ننظر إلى سببيته وتأثيره، وإنما الغرض قائم على البيع بعنوان أنه فعل من أفعالنا المباشرية. كان سببا للملكية أم لا؟ أثر في الملكية أم لم يؤثر؟ هذه المعاملة، يعني معاملة البيع وقت النداء، يترتب عليها أثر أم لم يترتب؟ هذه كلها ماذا؟ قد قطع النظر عنها. النظر والغرض قائم على البيع بعنوان أنه فعل مباشري، وهذا مقدور للمكلف ويتعلق النهي به. غاية الأمر أن النهي هذا كما لا يكشف عن الصحة لا يكشف عن الفساد، لما عرفت كنتم سابقا من أن النهي عن السبب في المعاملة مما لا يتنافى مع صحة المعاملة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه لا بد أن يدل على الصحة، بل غايته أنه يدل على الحرمة التكليفية، وأن البيع وأن نفس الاشتغال بالبيع حين إقامة تلك الشعيرة حرام منهي عنه لا غير، يعني دون دلالة على الحكم الوضعي. فتحصل أن النهي في المعاملات يدل على الصحة في موردين: المورد الأول ما إذا تعلق بذات المسبب، والآخر ما تعلق بالتسبب أو التسبيب. فما أفاده بعض العامة وتبعهم فخر المحققين إنما يتم في هذين القسمين من أقسام النهي لا في القسم الأول. هذا ما يخص تحقيق الآخون في خانة المعاملات. وأما النهي في العبادات فقد قسمها إلى قسمين: القسم الأول العبادة الذاتية، القسم الآخر العبادة الجعلية والاعتبارية. أما القسم الأول العبادة الذاتية من قبيل السجود لله تعالى مثلا، فإنه ذاتا عبادة، وعباديته عين ذات السجود، ولا تناط بقصد القربة، يعني لا تناط بوجود أمر تعلق به. جزاء أما القسم الأول العبادة الذاتية فهي مقدورة للمكلف مطلقا، سواء أكانت متعلقة للأمر فحسب، كما لو كان السجود واجبا أو مندوبا، أم لم تكن متعلقة لا للأمر ولا للنهي، أم كانت متعلقة للنهي فقط. وعلى الفرض الثالث، يعني فرض ما لو تعلق النهي، وعلى الفرض الثالث سواء كان متعلق النهي صحيحا أم فاسدا، وفي هذا القسم النهي عن العبادة لا يكشف عن الصحة بل ينسجم مع الفساد أيضا من دون استلزام التكليف بغير المقدور. بل النهي عن العبادة في هذا القسم ليس مجرد أنه لا يكون كاشفا عن الصحة، وإنما بحكم الملازمة العقلية التي ذكرناها في أول المقام الأول، لأنه خانة العبادات تقدم أولا المصنف ذكر المقام الأول في العبادات ثم المعاملات، وإنما بحكم الملازمة العقلية التي ذكرناها في المقام الأول يكون النهي دالا على الفساد والبطلان. وعليه فما أفاده بعض العامة من أن النهي حتى في العبادات دال على الصحة لا يمكن المساعدة عليه في هذا القسم. وأما القسم الآخر من العبادة، العبادة غير الذاتية والتي تناط عباديتها بقصد القربة وقصد القربة أيضا فرع وجود أمر، يعني إذا ماكو أمر كيف يؤتى بذلك العمل المأمور به مع قصد امتثال ذلك الأمر إن لم يكن له أمر، من قبيل الصلاة والصوم والحج وما شاكلوا ذلك. ففي هذا القسم الفروض المتصورة أربعة. القسم الآخر، القسم الثاني من العبادات، العبادة غير الذاتية التي لم تكن عباديتها عين الذات، ذاتي للذاتي تناط بوجود الأمر. الفروض المتصورة فيها أربعة. الفرض الأول أن يكون العمل مأمورا به فحسب، لا شبهة في أنه عبادة صحيحة ومقربة ومقدورة ولا محظورة من هذه الناحية، فهو أي هذا الفرض فهو خارج عن بحثنا، بحث نويا النهي في العبادات، وهذه العبادة فقط هي ماذا؟ مأمور بها فحسب. الفرض باء أن يكون العمل مأمورا به ولا منهيا عنه، لا شبهة في أن هذا العمل وإن كان مقدورا للمكلف إلا أنه ليس عبادة، فإن كون العمل عبادة منوط بالإتيان به بقصد القربة، وقصد القربة فرع وجود الأمر، والفرض أن لا أمر بهذا العمل كي يؤتى به بقصد امتثاله وتكون عبادة. فهذا الفرض أيضا خارج عن محل البحث. الفرض جيم أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه، أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه. في هذا القسم العمل وإن كان عبادة لفرض وجود الأمر إلا أن هذا الاحتمال والفرض باطل لاستلزامه اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد، وهو محال بالإجماع. الفرض دال أن يكون منهيا عنه فحسب، هذا خصوص هذا الفرض العبادة فيه لم تكن مقدورة أصلا، وذلك لعدم وجود أمر كي يؤتى بها بداعي امتثاله وتقع عبادة، كما أنه لا وجود لملاك الأمر أيضا. إن فرضنا أن العمل ماذا؟ فقط منهي عنه، بعد ما كل لا أمر لا ملاك الأمر، فلا تكون العبادة مقدورة أصلا. وإذا لم تكن العبادة مقدورة فلا وجه للحكم بصحتها، وكما لا وجه للقول بأن النهي فيها كاشف عن الصحة، دال على الصحة، بل النهي هذا بحكم البرهان المتقدم مما يقتضي الفساد والبطلان. فإذا ما أفاده بعض العامة مما لا يرجع إلى معنى حسنا محصلا في هذا القسم من العبادة أيضا. فالنتيجة النهائية أن ما أفاده بعض العلماء ووافقهم على ذلك فخر المحققين من أن النهي دال على الصحة مطلقا، إنما يتم في خصوص ما لو كان النهي في المعاملات متعلقا إما بالمسبب أو بالتسبب، وأما ما عداهما سواء كان في المعاملة أم في العبادة فلا يرجع إلى معنى محصل. قال رحمه الله: والتحقيق، بعد أن ذكر هذا التبنيد وأنه ما يحكى عن أبي حنيفة والشيباني وموافقة الفاخر لهما، ما هو؟ وهو أن النهي مما يدل على ماذا؟ على الصحة مطلقة سواء في العبادات أو المعاملات. الشاعر المصنف رحمه الله يأتي في مقام الجواب ويحقق تحقيقا. يفرض أولا لكل من المعاملات والعبادات تحقيقا مستقلا، يقول أنه في المعاملات كذلك، أي ماذا؟ أي أن النهي في المعاملات كذلك ما أفاده بعض العامة من أنه دال على الصحة، ولكن متى؟ في موردين فقط، في قسمين من أقسام النهي في المعاملات لا مطلقا. قال: في القسم الأول إذا كان النهي في المعاملة عن ماذا؟ عن الذات المسبب، كالنهي عن تمليك المصحف من الكافر. القسم الثالث ما لو كان النهي في المعاملة عن التسبيب أو عن التسبب، كالنهي عن جعل بيع الحصاد سببا للوصول إلى الملكية. ففي هذين القسمين الحق معهم، وأن النهي كاشف عن صحة المتعلق. لماذا؟ نفس الدليل الذي هم ذكروه اللي يذكر ملخصه المصنف المتن، من أن القدرة شرط في التكليف، النهي تكليف كالأمر، والقدرة مساوقة للصحة وإن كان تحقق الشيء في الخارج. فحينئذ إذا كان المسبب الكذائي فاسدا باطلا ومما لا يترتب عليه أثر، جيد ما نقول أنه هذا نحكم عليه وأمثال ذلك، ويبقى أن الأثر لا يترتب عليه، حينئذ النهي المولى عنه يكون عبثا أم لا يكون عبثا؟ إن هو أساسا باطل فاسد لا يترتب عليه الأثر، يعني يكون زائد، ويكون حينئذ تكليف بما لا يطيقه المكلف. فلا بد وأن يكون متعلق النهي ماذا؟ صحيحا. إذا كان عبادة يكون لا تلزم إعادة، إذا معاملة يترتب الأثر عليها، حيث أننا الآن كلامنا في المسبب أو في التسبب في المعاملة، فمتعلق النهي لا بد أن يكون صحيحا. زين، هذا من يكشف عنا عن صحة المتعلق؟ نهي المولى. قال: لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالآمر، ولا يكاد يقدر عليهما، أي على المسبب والتسبب، على هذين الموردين، على هذين القسمين، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة، كي تكون مقدورة للمكلف. هذا في القسمين الثاني والثالث. وأما إذا كان النهي في المعاملة من القسم الأول، يعني النهي عن منه؟ عن بعض السبب. قال وأما إذا كان النهي في المعاملة عن السبب كالنهي عن البيع وقت النداء، قال فلا، أي فليس الأمر كذلك كما أفاده بعض العامة من أن النهي كاشف عن صحة متعلقه. قال لكونه، لكون السبب يعني البيع بما هو فعل مباشري للإنسان مقدور أم ليس بمقدور؟ نعم مقدور، ويتعلق النهي به. قال لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا، وإن لم يكن البيع صحيحا. لماذا؟ لما عرفتم الدليل سابقا من أنه إحنا في القسم الأول من أقسام النهي في المعاملة، النهي تعلق بذات السبب مع قطع النظر عن منه، مع قطع النظر عن سببية هذا السبب في مسبب، تأثير هذا السبب. يعني المولى من أجل قال لا تبع وقت النداء، هو كل هم على ماذا؟ على أن يصرف الإنسان في هذا الوقت وفي هذا الزمان عن ماذا؟ عن كل ما يشغلهم من الأمور الدنيوية والتجارات وأمثال ذلك. يعني نفس الاشتغال بالبيع لا يريده المولى، أما أن هذا البيع صحيح مو صحيح، فاسد يترتب أثر عليه ما يترتب، نحن ونفس هذا الكلام لا نستفيد منه هذه الأمور. لذا قال لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا. نعم يستدرك، يقول وإن لم يكن صحيحا مو معناته تستفيد منه أنه ها إذا فاسد، هذا أنه إذا فاسد يقول هذا لا تستفيده، يستدرك. إن قال وإن لم يكن صحيحا، قد واحد يجي يقول هذا التعبير مساوق لمن؟ للفساد. يقول لا ليس الأمر كذلك، قد عرفت سابقا، بعد ما قد عيد ونعيد. نعم قد عرفت سابقا أن النهي عن السبب مما لا ننافي صحة المعاملة، مما لا ننافي صحة السبب. يعني شنو غرض المصنف من هذا النعم؟ غرضه شنو؟ أن النهي عن السبب، يعني النهي عن البيع وقت النداء مثلا، أن النهي عن السبب يجتمع مع كل من الصحة والفساد، يجتمع مع كل من الصحة والفساد. قال نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها. ليش؟ لما تقدم سابقا من أن النهي كما لا يكشف، النهي عن السبب القسم الأول كما لا يكشف عن الصحة لا يكشف عن الفساد. قال وأما العبادات، فإذا في خانة المعاملات ما أفاده بعض العامة إنما يتم فقط في موردين، وأما في المورد الآخر اللي هو القسم الأول من أقسام النهي فغير تام. وأما النهي في العبادات قال فجعلها على قسمين. القسم الأول فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى، قال فمع النهي عنه يكون مقدورا كما إذا كان مأمورا به. فهذا النهي صحيح والتكليف مقدور للمكلف، لكن النهي في هذا القسم لا يدل على الصحة، لا يكشف عن الفساد، بل هو ينسجم، لا يكشف عن الصحة بل ينسجم مع الفساد من دون استلزام التكليف بغير المقدور. بل أكثر من ذلك أن النهي هذا في القسم الأول مو أنه فقط ما يكشف عن الصحة، وإنما بحكم الملازمة العقلية اللي ذكرها الآخون في العبادة الذاتية، نقول ماذا؟ أن النهي في القسم الأول في عن العبادة الذاتية مما يقتضي فسادها وبطلانها. فإذا ما أفاده بعض العامة غير تام في هذا القسم الأول من العبادة. نجي القسم الثاني، وما كان من العبادات أو من العبادة عبادة لاعتبار قصد القرب فيه، يعني عبادة غير الذاتية لاعتبار قصد القربة فيه، لو العبادة التعليقية العبادة الشأنية لو كان مأمورا به لكان أمره عبادية متوسطية. يقول وأما القسم الثاني من العبادة فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل. المطلب راح أشرحه بهذا اللي عرفته من الخارج، فلا يكاد يقدر عليه إلا الفرض جيم، فرض جيم أن يكون العمل مأمور به ومنهي عنه. من الفرع الفرض ألف خارج بس مأمور به، الفرض باء لا مأمور لا منهي أصلا هم خارج مو عبادة أصلا كلام نحن في النهي من العبادة، فرع دال بس نهي مكو العبادة أصلا لم تكن مقدورة قلنا أصلا، فإذا لا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو بعنوان واحد. يقول والحال هو محال، يقول ماكو قدرة بس بهذا الفرض جيم وهذا محال، فإذا ماذا؟ فإذا لا يمكننا أن نقول بأن النهي في العبادة يدل، وين هذا يدل على الصحة؟ وين يكشف عن الصحة؟ وين أكو عبادة؟ تجي في الفرض ألف صح أكو عبادة بس هي خارجة عن بحثنا عن مورد كلامنا، تجي الفرض باء هو بلي العمل مقدور بس أصلا مو عبادة، تجي إلى فرض دال بلي عبادة بس هاي عبادة أصلا ما مقدور للمكلف حتى أنا أقول يكشف عن صحتها، يبقى بس دين بني عبادة ومقدورة وصحيحة ولكن ماذا يلزم اجتماع الأمر والنهي. فيقول الآخون لهؤلاء أن لابد أن تلتفتوا إلى عندما تحكمون تقولون النهي في العبادات يكشف عن الصحة صحة متعلقة، هو لا شوفوا فروضة جيد أربعة أصلا بعضها العبادة أصلا مقصود بعض عبادة خارج عن مقصود كلامنا، بعض أصلا عبادة غير مقدورة والعبادة اللي هي مقدورة تبقى فقط منه فقط في فرض واحد وفي هذا الفرض يستلزم المحالة. وقد عرف دفع دحل أو دفع توهم، هذا التوهم يرد على الفرض الرابع ما إذا كان العمل منهيا عنه فقط. قلنا هنا قلنا أن العمل صحيح عبادة ولكن هذه العبادة شنو ليست مقدورة للمكلف أصلا، سيجي فالمتوهم يقول إذا كانت العبادة غير مقدورة للمكلف أصلا كيف تعلق النهي بها؟ فردان ما إذا كان العمل منهيا عنه فقط، فمعناته أنه النهي تعلق به، فكيف تعلق النهي بهذه العبادة اللي هي غير مقدور المكلف؟ أليس النهي كالأمر تكليفا؟ لا بد أن يتعلق بأمر مقدور. أجاب الآخر قال وقد عرفت، أجاب رحمه الله أنه قد عرفتم سابقا أن العبادة في هذا القسم، يا قسم القسم الثاني من كلامنا الآن وين صار؟ في القسم الثاني، خلصنا طلعنا من القسم الأول العبادة الذاتية، العبادة التعليقية العبادة الشأنية، تقدم يقول سابقا هناك أنا عرفتم أن العبادة في هذا القسم ليست بمعنى العبادة الفعلية العبادة اللي فعلا فيها أمر، بل المراد من العبادة في القسم الثاني ماذا؟ العبادة الشأنية. يعني شنو العبادة الشأنية؟ يعني أن هذا العمل لو قدر أن ورد عليه الأمر لا لكان أمره عباديا لما كاد يسقط إلا بقصد امتثال ذلك الأمر، وإلا العمل فعلا ما بي أصلا أمر، لا أمر له فعلا، لا أمر له. قال وقد عرفت أن النهي في هذا القسم اللي هو العبادة غير الذاتية إنما يكون نهيا عن العبادة بيا معنى؟ قال بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربى. فافهم لعله إشارة إلى أن إطلاق العبادة على العبادة الشأنية التعليقية خلاف الظاهر، فإن كلمة العبادة لها ظهور في العبادة الذاتية التي لا تناط عباديتها بمن؟ بقصد القربة بوجود الأمر. فكأنما يقول هذا المعنى الثاني اللي سويناه للعبادة هذا مما يمكن أن يتأمل حوله، أن يتأمل فيه. ثم بعد ذلك ينهي الكلام عن المقصد، مقصد النواهي، ويشرع بمقصد جديد المقصد الثالث في المفاهيم، وابتداء يتعرض إلى مقدمة يذكر في هذه المقدمة جملة أو مجموعة من النكات. الحمد لله.